الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. كنا في هذا المبحث من مباحث حرمة الكذب، وهو المبالغة. هل المبالغة من الكذب؟ أم أنها ليست من الكذب؟ وقع أم يفصل فيها؟ ربما الكثير من الأعلام إن لم يكن أكثر ذهبوا إلى أن المبالغة آلية من آليات البيان، المبالغة آلية من آليات البيان، يبحثها علماء البلاغة في البيان، في علم البيان لا في علم المعاني. المبالغة أسلوب في الكلام بعبارة أخرى، آلية من آليات الكلام. فهل المبالغة لغتان؟ واحد يتحرر في المفردات اللغوية، لغتان علم البلاغة، علوم أخرى لغوية أدبية، هل المبالغة هي كذب أعم من كونه كذب جدي أو كذب غير جدي؟ لما مر بنا الكذب موضوعا أعم من المراد الجدي. الكذب الهزلي قسم من الكذب هزلا عند المشهور مكروه، قسم طبعا من الكذب الهزلي حرام. مرة بلا تفصيل، يعني إذا كان الإرادة الجدية النهائية هزل، أما الإرادة الجدية الأولى ليست هزل، هذا الهزل حرام. شلون يعني تصير تارة؟ هاي مرة بنا أن حرمة الكذب عند الأعلام بأنواعها هي في وين؟ في الإرادة الجدية، سواء الإرادة الجدية الأولى أو الإرادة الجدية المتوسطة أو الإرادة الجدية النهائية. مر بنا البحث، ومر بنا البحث هذه قاعدة عامة في كل أفعال المحرمة، أن الأفعال المحرمة إنما يؤخذ عليها الإنسان في الإرادة الجدية، سواء جدية أولى أو متوسطة أو متوسطات كثيرة أو نهائية في الأفعال المحرمة، إلا ما استثني في موارد لشدة حرمة البغض ومفسدة ذلك الفعل، الشارع يحرم ذلك الفعل حتى في الإرادة الاستعمارية، حتى بل في التلفظ التصوري في بعض، يعني حتى بإرادة تفهيمية مثلا، وإلا عمدة. وهذا بحث مهم في علم القانون، بحثوه أن الفعل الذي هو عليه مؤاخذة هو الفعل الذي يصدر عن عمد، عندهم عمد ترصد شنو يعبرون، فعل صدر عن إصرار، سبق الإصرار والترصد. هذا الإصرار والترصد يعني عمد شديد، هذا عمد نهائي، سبق الإصرار والترصد، هم ترصد وتأنى وتروى. طبعا طبعا أشد يعني مؤاخذة شيء طبيعي إذا كان في إصرار وفي ترصد أشد، بس هذا شبيه النهائي الجدي، وإلا المؤاخذة حتى في باب القصاص. لاحظ القصاص عندنا في فقه الشريعة ليس مشروط بالإصرار والترصد، هاي في الفقه الوضعي، نعم في القانون الوضعي هكذا الجد النهائي. أما القصاص عند الشريعة حتى مجرد الالتفات جدا، وإن لم يكن إصرار، وإن لم يكن ترصد، وإن لم يكن عم شديد، قصاص موجود. أجلكم الله في موارد العقوبات الجنائية للحدود، الزنا فلان الفجور، الحد يقام على الإنسان مع وجود إرادة جدية، وإن لم يكن صدق إصرار، وإن لم يكن ترصد. في فرق بين فقه القانون الوضعي والفقه الشرعي. في الفقه الشرعي مبدأ الإرادة الجدية عليها حساب، مع التعمد والشدة التعمد نعم قد تزداد العقوبة، ذاك أمر آخر. موجود في زيارة السيد الشهداء، قتلوه بالعمد المعتمد، العمد المعتمد يعني مثل سبق إصرار وترصد، هذه زيادة في العقوبة. مقصود لاحظ شوف بين القانون الوضعي والقانون الشرعي في فرق. ففي المحرمات مرت بنا ضابطة في قاعدة في الأفعال، مثلا في الضمان، الضمان لا ما يشترط فيه ضمان مالي، ما يشترط فيه الإرادة الجدية، حتى الإرادة غير الجدية تحقق الضمان، موضوع الضمان. فالفعل بالحار درجات صدور من الإرادة يختلف في الأبواب من باب إلى باب في ترتب المحمول الحكم عليه. بس هذا في كلام وين تحريره. فالمقصود إذن الموضوع بلحاظ الأبواب في ذيخ يجب أن يلحظ عموما كقرينة عامة، يمكن أن يقرر هكذا أن الفعل المحرمات التكليفية مو الوضعية، المحرمات التكليفية لابد أن يكون فيها إرادة جدية، ولو إرادة جدية ابتدائية ليست نهائية. هذه نقطة مرت بنا. ولذلك إذا كان الهزل يعني إرادة جدية نهائية ما موجودة، مثلا يسوي فتنة بين زوجين، بين أخوين، بين أرحام، وتصير فتنة وتوصل يريد يسوي الحدث هذا، على أساس إذا وصلت ذروة النزاع بعدين يقول أنت هاي كلها كان هزل وكذا مثلا، هذا هزل حرام. الإرادة الجدية موجودة، وإن كان الإرادة الجدية النهائية هزل، بس حسنا يضحك يضحك الآخرين، بس هذا حرام. هذا النوع من الكذب الهزلي حرام، أن هزل في الإرادة النهائية الجدية النهائية مو في الجدية الأولى. الجدية الأولى لا، هو قصدا أن يسير فتنة بينهم ولو فتنة يسيرة فهذا حرام، مو من جهة الفتنة فقط، من جهة أنه هو كذب فيه إرادة جدية، وإن كان الداعي النهائي هزلي. فمر أن الكذب الهزلي إن لم يكن جدي، نعم إن لم يكن جدي مكروه عند أكثر العلماء، في من ذهب للحرمة بس نادر. هذا مر بنا التفصيل. لماذا أذكر هذا التفصيل في الهزل؟ سيفيدنا في بحث المبالغة وفي بحث بقية أنواع الكذب، أن هناك هاي النكات اللي حررها ما مختصة بالهزل، مرتبطة بالفعل الحرام، كما أنهم مر بنا سابقا في نفس البحث الهزل كمثال ولا ليس حصر، مر بنا أن الإرادة الاستعمالية، أحسن إرادة استعمالية في الكلام، إرادة يعبر عن شنو؟ إرادة استعمالية، إرادة يعني فيها بت، سمعنا الإرادة يعني ماذا؟ أراد يعني نحو البت، تاتا راغب اشتاق في بحث الجبر والاختيار في الأصول أو في علم الكلام بحثه، تاتا عنده رغبة، تاتا عنده مثلا شوق ميل، متى يتصل إلى درجة الإرادة؟ هذا شيء البات يظن عند الفعل، خوف إذا كانت الإرادة الاستعمالية فيها بت، لماذا لا تسمى جدية؟ لماذا لا تسمى جدية؟ كل إرادة يعني جد، قد يعني يصار هذا تساؤل، إرادة يعني جد، إرادة جد يعني بت، فكيف نقسم الإرادة إلى استعمالية وتفهيمية وجدية؟ وكل إرادة هي جد، سمعنا الإرادة يعني بت، عزم، حسم، حتم، فكيف نسمي الإرادة تعتن جد ولا تعتن إرادة ليست بجدية؟ هذه الإرادة التي ليست بجدية ليست إرادة، هذا كتساؤل قد يثار. هذه الإثارة صحيحة، الإرادة يعني جد وبد، لكن تارة متعلق الإرادة جدية في استعمال اللفظ لا جدية في الحكاية، الإرادة التفهيمية عند إرادة جدية في التفهيم، وهي غير الإرادة الجدية في الحكاية. المراد من الإرادة الجدية في الكلام في الإخبار هو الجد في الحكاية، وإلا كل إرادة هي جد، بس تارة هذه الإرادة التي هي جد تضاف إلى الاستعمال، ولذلك لو لم يكن جدي في أن يستعمل لما صدر منه الاستعمال. لا، الهزل شوف لاحظ ليس في أصل الاستعمال، كلام نفسه صار جدي في أنه استعمل، متردد ذبذب جد فصدر منه الاستعمال. تارة إرادة جدية يفهم يسمى إرادة تفهيمية، ولا هي جدية، بس جدية ليست في الحكاية، جدية في التفهيم. وتارة إرادة جدية لا في الحكاية، سواء ابتدائية أو نهائية. لماذا الإرادة الجدية هم تقسم ابتدائية متوسطة نهائية؟ لأنه الحكاية أيضا فيها مراتب، دواعي، أغراض، فهي نكات لازم نميز بينها. إيه؟ الآن من باب المثال، من أراد زيارة سيد الشهداء في كربلاء يمر عبر خان النص، خان الربع، مذي كذا فلان، الآن مرور جدي في خان النص، لكن ليس جدي نهائي، الجدي النهائي الوصول للغاية، بس جدي، ففي جدي متوسط، جدي ابتدائي. ركوب السيارة من النجف أصل ركوب السيارة ابتدائي، جدي ابتدائي، غير لأنه النهائي يكون شنو؟ الوصول إلى، فأقصد فيه جدي ابتدائي، جدي متوسط، جدي إرادة جدية نهائية. هذا التمييز بين الإرادات يجب أن يدقق فيه الباحث. لماذا؟ لأن في بعض الأبواب الشارع ما يرتب أثر على كل الإرادات، على الفعل بكل إرادات يرتب الأثر، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مع أن اللغو هم في جد، بس مو جد نهائي، مو في كذا كذا. هذه نكات نصبح نتبت لها. أي نعم. السيد الخوي رحمة الله عليه اختلف مع السيد البربجاني في أعوذ بالله هؤلاء الذين يسبون الله ورسوله. مين يعصب يسب الله ورسوله مقدسا؟ السيد البربجاني رحمة الله عليه فتوى تقريبا ببالي لآخر حياته يفتي بنعين المرتدين مرتد زي مرتد صعب ترى. إيه. أما السيد الخوي يقول لا هذا مو مرتدين. لماذا؟ يقول ولو كان حدهم القتل وكذا فلان بس مو مرتدين. تبي من زوجته ينجس وكذا لماذا؟ ما الفرق بين الفتوى هاي العالمين؟ طبعا مو بس السيد الخوي يقول الشيخ جعفر كاظم وطهم ردد المسألة هل كذا وكذا يعني كلمة الفقهاء فريقان في هالمسألة. شوف النكتة وين النكتة. السيد الخوي هكذا بناها يعني وقبل حتى السيد الخوي من أعلم أن السب هذا ليس يريد جدا أن يخرج عن هوية الإسلام. الارتداد إنشاء أنه يصير يأخذ مبدأ آخر صبغة آخر هوية أخرى. خب هذا إرادة جدية نهائية. فالسيد الخوي قال بأن الارتداد يجب أن يكون غاية إرادة جدية نهائية الأمر خطير. أما في الإرادة الجدية غير نهائية لأجل افترض يعاند ينج هو مو مقصود جدي نهائي. مر بنا الحين الكذب الهزلي. ماذا كذب الهزلي من الذي قسم من القسم الحرام مرة الآن تبخر خو ما يخالف. الكذب الهزلي الذي من قسم الحرام مو المكروه. أي كذب هزلي ذكره الفقهاء؟ قالوا إذا جدي ابتدائي وإن كان النهائي هزل هذا أيضا حرام. مر بنا الكذب هزلا إذا كانت الهزلية في الجد النهائي ما عنده جد نهائي هزل عنده لكن عنده جد ابتدائي هذا الكذب الهزلي قال الفقهاء بأنه حرام أكثر الفقهاء. إذا كان هزل في الاستعمال وفي التفهيم وهزل ولكن عفوا عنده إرادة استعمال وعنده إرادة تفهيم ولكن عنده هزل في أصل الجد أصلا جد ابتدائيا ما عنده هزل في هزل هذا مكروه. أعيد تقسيمه لأن سنستثمر هاي الضوابط في مواد عديدة. الهزل متى عند الأكثر أقصد مو عند الكل. الهزل متى حرام متى الكذب الهزلي متى حرام ومتى مكروه؟ إذا كانت ليس لدي إرادة جدية في الحكاية ولو ابتدائية. الهزل كمقسم حتما إرادة النهائية هي الهزل والضحك والفكاهة والمسخرة والسخرية والمجرى هذا الهزل المقسم. إن الإرادة الجدية النهائية عندها هزل اللي يضحك يضحك الآخرين هل يعبرون عنه شنو إرادة الجدية النهائية هزل. الآن تارة إرادة الجدية الابتدائية ليست هزل يريد يعيشهم الجد ويحكي لهم فعند جد ابتدائي هذا حرام. يعني جدا يريد يحكي يخبرهم به خلاف الواقع ولو بداع الضحك هذا كذب هزلي حرام. تارة لا يريد أن يحكي لهم ولا يريد أن يغرهم بشكل قوي بس لكن يثير إثارة تصورية استعمالية ويفهمهم حتى أنه في مقام الهزل هذا مكروه. لما إرادة جدية ابتدائية ما عنده في الكذب كل هزل في هزل هذا كذب هزلي ممحض في الهزل ليس فيه شائبة الجد هذا هو المكروه. سيدين فصلوا الأعلام بين الهزل الذي فيه جد ابتدائي وهزل نهائي، وبين الهزل ابتداء ونهاية كل هزل. الهزل الذي ابتداء ونهاية كل هزل هذا مكروه، وأقل منه كراهة إذا عنده هزل استعمالي، ما عنده حتى هزل تفهيمي. أي فقط رأسنا حتى ما يجي يفهم الكلام، بس هزلا خفيف، هزل خفيف هذا أقل كراهة. أكو كذب هزلي بالتعريض الخفيف هذا أقل كراهة. على كل فلاحظ إذن هني الدقة الصناعية، مو كلامه في الهزل والكذب، كلامه أصلا عموم قاعدة فقهية مهمة، أن الأفعال في الأبواب لها درجات، الأفعال لا تصدر من الإنسان لها درجات. الآن الارتداد مثاله أساس نطبق بالضوابط. الارتداد عند السيد أخوي رحمة الله عليه وهو صحيح، من السيد أخوي هنا أصح من السيد البياني، الارتداد مرتبط بالجد الابتدائي والجد النهائي، طبعا الجد النهائي هنا قضية مصيرية ومسار حياة عمر، يعني مرتبط بالجد النهائي مو الجد الابتدائي. جد الابتداء عنده جد ابتدائي، لكن هو يعني غاية عناد وكذا، مو قصده في اسمه، مو قصده صدق شيء. دقق بغض النظر عن صحة وخطأ الأقوال، كلامي في كيف ندقق أن الأفعال المأخوذة في الأبواب بأي درجة من الإرادة مأخوذة، مهم هذا، ولا سيما بأي درجة في الكلام، سيما إذا كانت الأفعال هي إنشائية. الآن مثلا التدقيق هنا الصناعة الفقهية الوقاعية، عمود فقهي مهم. يا ترى العقود تابعة للقصود، أي قصد؟ جد نهائي لو جد ابتدائي، يقول جد ابتدائي كافي. العقود تابعة للقصود في عموم المعاملات يكفي، أي بحترم محل ابتلاء، محل ابتلاء صناعي يعني لمن يدقق في الصناعة وكيفية الفتاوى وتخريج الفتاوى ومخرج الفتاوى. العقود تابعة للقصود، أي قصد؟ قصد نهائي لا مو ضروري. تتذكرون ذكرنا هذا المثال، أنا أذكره مرة ومرتين وعشرة لأن المثال صناعي دقيق. عموم الفقهاء من الأعلام في القرن الأخير قالوا بأن هاي الودائع في البنك صورة ودائع، حقيقة هي ماذا؟ قرض. هم لاحظوا ماذا؟ الأعلام لاحظوا الجد الابتدائي، قالوا حقيقة المعاملة التي تجري مع البنوك بلحاظ الجد النهائي هي وديعة، بلحاظ الجد الابتدائي قرض، وقالوا حقيقة المعاملة مرتبطة بالجد الابتدائي، سبحان الله، مو مرتبطة، ليس مرتبطة بالجد النهائي. بينما الله يرحمه الشيخ محمد بن زين الدين ومن فقهاء النجف وكذا لاحظ لا الجد النهائي المعول عليه، وقال حقيقة وديعة ورتب عليها آثار الوديعة، الزيادات أي ما تحرم عنده حسب الصناعة. شوف شلون البحث حساس. إذن نقطة مهمة في الأبواب الفقهية أن نشخص أن هنا الفعل أخذ بأي درجة من الإرادة، نقطة مهمة. باب الارتداد شكل مرتبط بالنهاية حسب مبنى السين الخوي، حسب من هو الأكثر أو الكثير. أما دين القضايا المصيرية الخطيرة وهنا مجرى أمثلة كثيرة. الآن فتاة باكر أخذوها بالحياة والدها يا أخوانها فلان لكي تتزوج، زين هاي جدي نهاية ما عندها، العقد صحيح ومو صحيح، هذا إكراه وتهديد، هذا بحث آخر. لا سموه كذا يعني خجلوها يحشموها بالحياة بالكذا فلان بالاستحياء بالضغط النفسي مثلا بدون إكراه بدون تهديد، العقد هذا يقول صحيح. لما؟ لأنه المفروض جدي ابتدائي موجود عنده، سواء لو هذا الجدي ابتدائي دواعي ضغط نفسي ممارسة يعني استحياء وتحشين وحشمة وفلان وحش كذا، فما في إشكال. ما لا أقول أن هذا راجح مثل العقود، لكنه عقد شرعي صحيح. لماذا؟ لأن الجد ابتدائي موجود في البيت، وإلا فلماذا هي تتماشى مع مراسم الزواج والعرس والزفة وكذا؟ صحيح جدي يعني جدي أكثر منها جدي ولو ابتدائي. السب قلبها شلون ودواعي شلون وكذا ومتأذية تأذي شيء وجدي تمارس. إذا فرق بين الجدي الابتدائي، ما هي علامات الجدي الابتدائي؟ ما هي علامات؟ لا نخلط بين الجد النهائي ما غير موجود أو موجود وبين الجد الابتدائي، هذه نقاط مهمة التفت إليها. على كل نرجع إلى بحث الكذب. الكذب إذا مر بنا استعمالي ربما حتى تصوري تفهيمي جد ابتدائي جد متوسط جد نهائي هذا مجرى المشهور كما مر بنا قالوا بحرمة الكذب ما أن يطأ دائرة الجد ولو جد ابتدائي وإن لم يكن جد نهائي هذا حرام. جيد، الآن يا ترى البحث في المبالغة، ما هي المبالغة؟ سيد ماذا المبالغة؟ ذكر علماء البلاغة وعلماء اللغة أسلوب هو أسلوب في البيان، مثل مجاز أسلوب، الاستعارة أسلوب، الكناية أسلوب. أسلوب هذا ليس معاني، فرق يجب الأخوان أن يدققون ما الفرق بين علم المعاني وعلم البيان. بحث ترى حساسة يأثر في الاستنباط في الاستظهار في الفقه في العلوم الدينية. ما هو الفرق بين علم المعاني وعلم البيان؟ البيان اسمه فيه وعلم المعاني اسمه فيه. البيان آلة لإيصال المعاني، آلية آلة البيان اسمه فيه، مرتبط باللفظ والألفاظ وجمال الألفاظ وقباحة الألفاظ ونشاز الألفاظ والآليات آلية آلية الاستعمال. طبعا البيان يشمل حتى النحو الاستعمالي التفهيمي كله يسمونه بيان، مو فقط طبقة الدلالة التصورية الدلالة التفهيمية الدلالة الاستعمالية كل هذا بيان كله بيان. أما علم المعاني ما مرتبط باللفظ، لفظ صيني لو لفظ ياباني لو لفظ إنجليزي أو فرنسي، اللفظ ما عليه من اللفظ عليه من المعنى، يبدأ من المعنى ولو يبدأ أيضا من المعنى الاستعمالي مو إلا المعنى الجدي، لا المعنى ما له ربط باللفظ ما له ربط باللفظ. إذا في منطقة مشتركة بين علم المعاني والبيان، وين المنطقة المشتركة؟ المعنى الاستعمالي والمعنى التفهيمي دي منطقة مشتركة بين علم البيان وعلم المعاني. ما الفرق بين حيثية علم البيان وحيثية علم المعاني في المنطقة المشتركة؟ الفرق هذا أيضا يرجع للبيان. يعني في الدلالة، كيفية الدلالة يرجع هاي علم البيان. البيان هو دلالة آلية. أما إذا لاحظت المعنى بما هو معنى استعمالي، كيف يتركب قوالبه المعنى نفسه، صار علم معاني. رحت للمعنى التفهيمي، الآن كيف وصلت للمعنى التفهيمي من المعنى الاستعمالي، هذا دور البيان مو دور علم المعاني. دور علم المعاني هو يقولب لك، يؤطر لك آجر المعنى. شلون تنضج الآجر كمعنى، هاي دور علم المعاني. الحكاية صار دور البيان. فإذا لاحظت المعنى التفهيمي بما هو هو بغض النظر عن دلالة على الجدي، هذا صار المعاني. دلالة المعنى التفهيمي على المعنى الجدي، هنا دور البيان. البيان اسمه فيه حكاية، دلالة، آلية، انتقال. البيان علم المعاني لا، ليه ربط بنفس القوالب الأطر، كيف تنسق بين أطر المعنى، يعني كيف تنضد المعاني في المرحلة الواحدة. استفيد من علم البيان تنتقل المعنى الجدي. المعنى الجدي بما هو هو ليس من دور علم البيان، دور من؟ دور علم المعاني. على أي حال، إنما احتجنا نخوض في هذا البحث ودقيق، هو لأنه يأثر حتى في بحث الظهور والاستظهار والاستنباط. هنا يأتي دور البحث. المبالغة أين هي من آليات البيان؟ المبالغة إذن ليست من شؤون علم المعاني، من شؤون من؟ علم البيان. أسلوب مثل استعارة، مثل كناية، مثل كذا. لذلك الكناية أبدا ما تستطيع أن تصنفها تكوينا من علم المعاني. لماذا؟ كناية. شوف هاي نقاط لطيفة نستفيد منها في يوميات الاستظهار والصلاة. لماذا الكناية ليست من علم المعاني؟ لأنها مرتبطة بكيفية الدلالة بخفاء أو بجلاء. كناية واضح فيها صير من علم البيان ليس من علم المعاني. نعم الإسناد المسند إليه، أي حصر الإسناد، هاي تشوف تلاحظ المعنى بما هو هو، ما تلاحظ بيانه وحكايته. هاي نقاط مهمة. إذن المبالغة، لما ركز على هذا البحث بطوله؟ لأن الأعلام يقولون اللي حسب بأن المبالغة كذب لاحظ المبالغة على المعاني، وهذا اشتبه. المبالغة هي بيان وليست معاني. هذه نقطة مهمة، سلوب للبيان وليست المعنى بما هو هو. فإذا كانت أسلوب للبيان، هذا بحث مهم في التفسير. بعضهم قال المجاز في القرآن ممتنع على الله. لمن المجاز كذب؟ هذا اشتباه. الاستعارة في القرآن ممتنعة. لماذا؟ الاستعارة كذب، هذا اشتباه. فليس في القرآن استعارة، هذا اشتباه. في القرآن استعارة، فيها مجاز، فيها كناية، فيها مبالغة. يا أخي هذه آليات للبيان وليست هي ماذا؟ المعاني ما هو معاني. وسنتبين أن الكذب ما يرتبط بآليات البيان في المراحل الأولى كما مر بنا، بل هو يرتبط ب المعاني بما هي هي وكذا. تتم إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.